الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه قراءة في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، ودوس بطن من الأزد، وكان الطفيل يلقب ذا النور، أسلم قبل الهجرة بمكة. قال هشام بن الكلبي: سمي الطفيل بن عمرو ابن طفيل ابن طريف ذا النور، لأنه قال: يا رسول الله، إن دوسا قد غلب عليهم الزنا فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول الله، ابعث بي إليهم واجعل لي آية. فقال: اللهم نور له. وذكر الحديث. أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن محمد عن هشام بن الكلبي قال: إنما سمي الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة ابن سليم ابن فهم ذا النور، لأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد غلب عليهم الزنا فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول الله، بعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بها. فقال: اللهم نور له. فسطع نور بين عينيه، فقال: يا ربي، إني أخاف أن يقولوا مثله. فتحولت إلى طرف صوته، فكانت تضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. وفي مغازي يحيى بن سعيد الأموي: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الطفيل الدوسي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأما الذي قبله فإسناده ضعيف جدا لضعف الكلبي، وهو محمد بن السائب، وشيخه أبو صالح باذام. وانظر الاستيعاب. وذكر ابن إسحاق عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة، فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتها كرسفا، أي القطن، ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لأتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة ولم أسمع قط كلاما أحسن من كلامي يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلم. ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم. فادعوا الله أن يجعل لي آية، قال اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية. فقلت اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأس صوتي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال فأتاني أبي فقال، فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قال وما ذاك؟ قلت إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال أي بني، ديني دينك وكذلك أمي، فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت غلب على دوس الزنا والربا فادع عليهم. فقال اللهم اهد دوسا. ثم رجعت إليهم. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب. وسبقتني بدر وأحد والخندق. ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس، فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. فقلت يا رسول الله ابعثني إذا إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. قال أجل، فاخرج إلي. فأتيت فجعلت أوقد عليه النار. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبر. ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو، حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا، رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأتي أدخلتني في فرجها، وكأن ابني يطلبني طلبا حثيثا. فحيل بيني وبينه، فحدثت بها قومي فقالوا خيرا. فقلت أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، والمرأة الأرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل شهيدا. وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفره هذا. قال فقتل الطفيل يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل يوم اليرموك بعد. قلت وقد عد ولد عمرو في الصحابة وكذا أبوه، ينبغي أن يعد في الصحابة، فقد أسلم فيما ذكرنا، لكن ما بلغنا أنه هاجر ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه قراءة في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله تعالى. الطفيل بن عمرو الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، ودوس بطن من الأزد، وكان الطفيل يلقب ذا النور، أسلم قبل الهجرة بمكة. قال هشام بن الكلبي سمي الطفيل بن عمرو ابن طريف ذا النور، لأنه قال يا رسول الله إن دوسا قد غلب عليهم الزنا فادعوا الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا. ثم قال يا رسول الله ابعث بي إليهم واجعل لي آية. فقال اللهم نور له، وذكر الحديث. أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن محمد عن هشام بن الكلبي قال إنما سمي الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم ذا النور، لأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد غلب عليهم الزنا فادعوا الله عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. ثم قال: يا رسول الله، بعثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بها. فقال: اللهم نور له. فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب، إني أخاف أن يقول مثله. فتحولت إلى طرف صوته، فكانت تضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. وفي مغازي يحيى بن سعيد الأموي: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الطفيل الدوسي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وأما الذي قبله فإسناده ضعيف جدا لضعف الكلبي، وهو محمد بن السائب، وشيخه أبو صالح باذام. وانظر الاستيعاب. وذكر ابن إسحاق عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة، فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأنه وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتها كرسفا، أي القطن، ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في المسجد، فقمت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت، ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لأتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة ولم أسمع قط كلاما أحسن من كلامي يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلم. ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. قال: اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي. فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراق دينهم. فتحول فوقع في رأس صوتي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي فقال: فقلت إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد. قال: أي بني، ديني دينك وكذلك أمي، فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبت علي وتعاصت. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الزنا والربا فادعوا عليهم فقال اللهم اهد دوسا ثم رجعت إليهم وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب منهم من استجاب وسبقتني بدر وأحد والخندق ثم قدمت بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس فكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة فقلت يا رسول الله ابعثني إذا إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه قال أجل فاخرج إلي فأتيت فجعلت أوقد عليه النار ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت معه حتى قبض ثم خرجت إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمرو حتى إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤيا رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر وكأن امرأتي أدخلتني في فرجها وكأن ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه فحدثت بها قومي فقالوا خيرا فقلت أما أنا فقد أولتها أما حلق رأسي فقطعه وأما الطائر فروحي والمرأة الأرض أدفن فيها فقد روعت أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني إياي فما أراه إلا سيعذر في طلب الشهادة ولا أراه يلحق في سفره هذا قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه ثم قتل يوم اليرموك بعد قلت وقد عد ولد عمرو في الصحابة وكذا أبوه ينبغي أن يعد في الصحابة فقد أسلم فيما ذكرنا لكن ما بلغنا أنه هاجر ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم.